سم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فمن مر على الصراط دخل الجنة، فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونفقوا أذن لهم في دخول الجنة. نعم. وأول من يستفتح باب الجنة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا تتمة الكلام على كتاب العقيدة الوسطية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني، المولود عام 61 بعد 600 والمتوفى عام 28 بعد 700 عليه رحمة الله عز وجل. وقد توقفنا عند الكلام عن الصراط، وسبق أن ذكرت لكم بأن الصراط صراطان: صراط حسي وصراط معنوي. ما نحن فيه من الدنيا من دين الإسلام ومحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن والهدى وكل معنى حميد كله من الصراط المستقيم المعنوي الذي ينبغي أن يستقيم عليه المسلم. وفي الآخرة الصراط الحسي بما جاء وصفه كما قري عليكم، وهو مضروب على متن جهنم يجتازه المسلمون بحسب أعمالهم، ثم من ورائه قنطرة كالباحة والساحة أمام القصر. هذه القنطرة على سور الجنة لا يحصل يجتمع فيها المؤمنون، ثم يحصل ما بينهم من الحقوق والتصالح فيها بينهم حتى يدخلوا الجنة وهم طيبون. طبتم فادخلوها. فلا بد أن يكونوا قد سلمت صدورهم من الغل ومن الشحناء وما يحصل من بينهم. نعم.
قال: وله صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات، فأما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عن الشفاعة حتى تنتهي إليه.
وهذه الشفاعة هذه الشفاعات خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأولها شفاعة الموقف وهي المقام المحمود ولواء الحمد، الشفاعة العظمى الذي شرف الله تعالى بها النبي صلى الله عليه وسلم بأن يشفع للخلائق بأن يقضى بينهم، لأنه يوم عصيب يوم شديد يغضب الله تعالى فيه غضبا لم يغضب قبله مثله، فيخاف الأنبياء ويخاف الملائكة ويخاف الرسل ويخاف الصالحون، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا لها، فيذهب تحت العرش ويسجد، فيقال: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيبدأ الفصل والحساب بين الخلائق. نعم.
قال: وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وهاتان
وهذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وهي الشفاعة في دخول الجنة. يقول الملك: بك أمرت، لأن أول أمة تدخل الجنة هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا استأذن النبي عليه السلام يقول من؟ يقول محمد، فيخبر عن نفسه، فيقول الملك: بك أمرت، فيفتح الباب للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته. نعم.
وهاتان الشفاعتان خاصتان له،
وبقي شفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وهي الشفاعة لعمه أبي طالب بأن يخفف عنه من العذاب إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم، وإلا هو خالد في نار جهنم لم تشمله رحمة الله عز وجل، هو في النار معذب، وهذه ليست رحمة، هو عذاب، ولا يزال في العذاب ولا يستحق الرحمة، وإنما خفف عنه العذاب خاصة لشرف النبي صلى الله عليه وسلم ومكانته، كآزر والد إبراهيم لم يخفف عنه العذاب، وإنما أخفى الله تعالى صورته استجابة لدعاء إبراهيم، قال: رب ولا تخزني يوم يبعثون. جاء في الأثر أن الله تعالى يجعل والده على صورة ليخ ملطخ لكي لا يعرفه أهل النار، فيعير به إبراهيم بأن هذا والد إبراهيم وهو في نار جهنم لم يخفف عنه العذاب. نعم.
وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم
كالأفراط والشهداء، فهؤلاء يشفعون يوم القيامة ويشفع الصالحون. نعم. وهي شفاعة عامة.
فيشفع في من استحق النار ألا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها.
نعم.
ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة، بل بفضله ورحمته.
بعدما ينتهي الملائكة والرسل والشهداء والأفراط والصلحاء من الشفاعة، يبقى رحمة الله عز وجل، فيقول الله تعالى: أخرجوا من كان في قلبه كذا، أخرجوا من كان في قلبه كذا، أخرجوا من قال لا إله إلا الله، لأنه من أهل التوحيد ومن أهل لا إله إلا الله، فيخرجون من النار إلى الجنة. وهذا مما يعتقده أهل السنة مخالفا للخوارج والمعتزلة. نعم.
ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة. وأصناف ما تفضل،
لأن إدخال الجنة فضل من الله ورحمة حتى للذين دخلوها، الذين دخلوها والذين خلقوا لها في ذلك الحين كلهم من فضل الله عز وجل. ولذلك ثواب الله تعالى للمؤمنين بالجنة ليس هو على وجه المقابلة، وإنما على وجه التفضل والإنعام. فعندما يدخل المؤمن الجنة ليس هذا على وجه المقابلة والجزاء، فإنك لو عملت الليل والنهار وقدمت ما قدمت من الأعمال فإنك قد قصرت في حق الله عز وجل. ولذلك جاء في الحديث أن رجلا عبد الله تعالى 500 سنة، فقال الله تعالى: أدخل عبدي الجنة برحمتي، فيقول: لا يا ربي، أدخلني الجنة بعملي. فيكرر عليه: أدخل الجنة عبدي الجنة برحمتي، فيقول: لا يا ربي، بعملي. فيقول الله تعالى: زينوا عمل عبدي 500 سنة بنعمة واحدة من نعمي عليه، ولتكن نعمة البصر. فتوضع الموازين وتوضع نعمة البصر في كفة، وعمل 500 سنة في كفة، فترجح بها نعمة البصر. فلن يستطيع الإنسان أن يجازي أو يكافئ الله عز وجل في الثواب بمقابلة بالعمل الصالح مقابلة أن يدخل الجنة. فمهما عملت، لو قطعت أوصالك في الليل والنهار بالطاعات والقرب لله عز وجل، فلن يكافي هذا العمل منك أقل القليل من نعيم الجنة، بل أقل القليل من نعيم الدنيا. فما يأتيك من ثواب وفضل في الدين وفي الدنيا والآخرة إنما هو من باب الفضل والإنعام من الله سبحانه وتعالى. وأما الكافر فإنه من باب الجزاء، والله ليس بظلام للعبيد. ولذلك النار تمتلئ ولا يبقى فيها جزء، فيخلق لها أقوام ليس لهم ذنب يدخلون النار، وإنما تكون عقوبة النار على قدر العمل. نعم.
قال: وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار، وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والآثار من العلم المأثور على الأنبياء، وفي العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم، من ذلك ما يشفي ويكفي، فمن ابتغاه وجده.
نعم.
وتؤمن الفرقة الناجية من أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره. والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين. فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى عليم بالخلق، وهم عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال.
ضعوا خطا تحت قوله عليم واكتبوا رقم 1. نعم.
فأول ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق.
وضعوا خطا تحت كتب واكتبوا رقم 2. نعم.
فأول ما خلق الله القلم، قال له اكتب، قال: وما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. جفت الأقلام وطويت الصحف، كما قال تعالى: ألم تر أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وقال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلة، فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء. وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه، بعث إليه ملك فيؤمر بكلمات، فيقال له: اكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أم سعيد، ونحو ذلك. فهذا التقدير قد كان ينكره غلاة القدرية قديما، ومنكروه اليوم قليل. وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة.
ضعوا خطا تحت قوله مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة واكتبوا ثلاثة. نعم.
وهو الإيمان بما بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه، لا يكون في ملكه ما لا يريد، وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات، فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه. ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته، وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد. والعباد فاعلون حقيقة، والله خالق أفعالهم. والعبد
عند قوله فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه، لا خالق غير لا خالق غيره. ضعوا خطا واكتبوا أربعة. أكمل الفصل. نعم.
قال والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر.
هذه مراتب القدر بارك الله فيكم من باب الإيجاز والإيضاح والاختصار لكلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، فقد ذكر درجتين من درجات الإيمان بالقدر، وكل درجة تتضمن مرتبتين، وهي في الجملة أربعة مراتب ينبغي أن نؤمن بها، فإذا عرفناها حق المعرفة عرفنا الإيمان بالقدر على منهج أهل السنة والجماعة. بأن تعلم بأنه ما من شيء في الوجود إلا وهو سابق في علم الله، هذه الأولى، كتبه الله في اللوح المحفوظ، حصل بإرادة ومشيئة من الله، أن الله لما أراده وشاءه خلق ووجد. في كل مرتبة من هذه المراتب الأربع خالفنا من خالفنا من أهل الضلال، ففي الأوليين خالف غلاة القدرية وقد اندثرت هذه الفرقة إلا القليل، وأما أكثر القدرية إلى اليوم فهم يخالفون في الثالثة والرابعة. هذا المنديل في سقوطه من يدي الآن. نؤمن إيمانا جازما بأن سقوط هذا المنديل سبق في علم الله، وأن الله تعالى كتبه في اللوح المحفوظ الذي لم يغادر صغيرة ولا كبيرة أبدا، كل شيء في كتاب، هذا أم الكتاب اللوح المحفوظ كتبه الله. وأن الله عز وجل أنه لما وقع لم يقع إلا بمشيئة وإرادة من الله سبحانه وتعالى، ليس هناك شيء خارج عن مشيئة الله وعن إرادته. وأن الله عز وجل لما شاء وأراد سقوط هذا المنديل فقد خلق الله هذا الفعل في أنا فأسقط المنديل من يدي، لو أنكم حاولتم جميعا ومن في الأرض والسماء على أن يردوا هذا المنديل عن السقوط وقد شاء الله تعالى وأراد سقوطه، هل تستطيعون أن تردوا ذلك؟ أبدا. إذا أراد الله تعالى شيئا فإنه ماض لا محالة، واضح؟ قبض المنديل الآن وعدم سقوطه وإنما وضعته في جيبي، نقول سبق في علم الله تعالى وكتبه الله في اللوح المحفوظ، وأراد الله عز وجل وشاء أن يوضع في جيبي ولا يسقط في الأرض، ولو استطاع لو أراد أهل الأرض على أن يسقطوه من يدي لم يسقطوه أبدا، وإنما منعهم الله لو تقوم الساعة من دون أن ينفذ هذا العمل، لأن الله تعالى لم يرده ولم يشاءه. فإذن هذه المراتب الأربع طبقوا عليها كل الأقدار بأنها سابقة في علم الله، وأن الله تعالى قد كتبها في اللوح المحفوظ، وأنها لم تحصل وتقع في الوجود لا من خير ولا من شر إلا بمشيئة وإرادة من الله سبحانه وتعالى، وأن ما شاءه الله وأراد فإنه واقع لا محالة بعز عزيز أو بذل ذليل. هذه مراتب القدر الأربعة فاحفظوها وطبقوها على كل مقدر. نعم.
قال والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم، وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة، والله خالقهم وقدرتهم وإرادتهم.
فإرادة المخلوق داخلة تحت إرادة الله عز وجل، وهذا خلاف لقول الجبرية الذين بالغوا في إثبات القدر حتى أخرجوا الفعل عن قدرة الإنسان وإرادته، فقال الإنسان مجبور على كل الأعمال، وهذا كلام باطل. فالله تعالى أثبت بأن لنا مشيئة، ولكن الله يعلم إلى أي حال نؤول وماذا سنصنع في سابق علم الله سبحانه وتعالى. وإلا السارق والقاتل والعاصي وجميع العاملين لم تأتهم من الخلف قوة خفية خلفية تحملهم قسرا عن أنفسهم. هل العاصي الذي كفر بالله تعالى أو زنى أو سرق جاءته قوة خفية من سر القدر وسابق القدر تحمله حتى يقع في المعصية، أم أنه برغبته واختياره وقراره وإرادته ومشيئته فعل ذلك؟ الجواب باختياره وإرادته، فإذا هو يحاسب لأن العمل عمله وهو الذي قام به. وهذا مما يثبت أن الإنسان له إرادة ومشيئة، وإرادتك ومشيئتك لا تخرج عن إرادة الله تعالى ومشيئته، فالله تعالى خلق العبادة وخلق أعمالهم. نعم،
كما قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين.
نعم.
وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة، ويغلو فيها قوم من أهل.
لماذا سمي القدرية مجوس هذه الأمة؟ لأن المجوس يزعمون بأن للكون خالقين، إله الخير وإله الشر، فكذلك القدرية قالوا الله خلق كل شيء إلا المخلوق خلق عمله الشر، فالشر لا ينسبون إلى الله تعالى من حيث الخلق، يقول الله تعالى لم يخلق الشر ولم يرد الشر، وهذا لخلطهم ما بين الإرادة الشرعية الدينية والإرادة الكونية العامة كما سبق الكلام عليها. نعم،
قال: ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره، ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها.
هل المخلوق مخير أم مسير؟ من يجيب؟ مخير مسير، أو قل كما قال رسول الله ميسر، قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فلا تقل مخير وتسكت وكأن الله تعالى لم يسبق به قدر، يسبقه بقدر وإرادة ومشيئة، ولا تقل مسير وكأن العبد ليس له مشيئة. فإما أن تقول مخير مسير، أي مخير بإرادته ومشيئته، مسير بإرادة الله تعالى وتقديره، أو قل كما قال رسول الله ميسر، كما قال عليه السلام: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. نعم،
قالوا: من أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح.
وكذلك التوحيد قول وعمل، فالتوحيد قول وعمل، قول يعني معرفة وإثبات، عمل يعني قصد وطلب. التوحيد قول وعمل، القول هو المعرفة والإثبات المتضمن لتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وعمل هو القصد والطلب. ولذلك المرجئة الذين أخرجوا العمل من الإيمان لا يعظمون توحيد الألوهية، ويرون بأن توحيد الألوهية مجرد كمال، ولذلك وقع عندهم من الشرك والبدع الشركية الشيء الكثير بدعوى أن ليس لها علاقة بالإيمان ولا تضر بالتوحيد، فضلوا في هذا الباب. فالمرجئة كثير منهم يهونون شأن الشرك والوقوع في الشركيات وتعظيم توحيد الألوهية، يرونه بأنه من باب الحلال والحرام وكمال الدين، بينما توحيد الألوهية شطر التوحيد الذي هو توحيد القصد والطلب. نعم،
وأن الإنسان وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية.
نعم،
وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج، بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، كما قال تعالى في آية القصاص: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. وقال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله.
فمع أنهم تقاتلوا وفعلوا كبيرا من كبائر الذنوب الذي هي القتال، لكن الله تعالى وصفهم وسماهم بمسمى الإيمان. فإذا المعاصي والذنوب لا تخرج عن الإيمان، لا تخرج عن الإيمان وإن أنقصت كمال الإيمان. نعم،
فإن فأت فأصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، ولا يسلبون الفاسق
ولا يسلبون
ولا يسلبون الفاسق الملي الإسلام بالكلية.
الفاسق الملي لأن الفسق فسقان، فسق أكبر وفسق أصغر، فالفسق الأكبر الكفر بالله تعالى، وأما الفسق الأصغر فهو الفاسق الملي، أي من وقع في ذنب من الذنوب دون الكفر بالله عز وجل. هذا الذي يقع في ذنب من الذنوب دون الكفر بالله عز وجل لا يسلب اسم الإسلام بالكلية، يبقى معه، لا يسلب الإسلام بالكلية، يبقى مسلما حتى ولو كان عاصيا فاسقا. نعم.
ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان كما في قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة.
لما قال الله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة أطلق الإيمان، بمعنى قل إيمانها أو زاد فهو داخل في مسمى الإيمان. كان يشرب خمر فهو مؤمن، وقع في سرقة مؤمن، لا يزول عنه اسم الإيمان بمجرد وقوعه في مفسق. نعم.
وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله.
الإيمان المطلق الكامل، ومطلق الإيمان الأصل، فالعاصي لا يزول عنه مطلق الإيمان ولكن يزول عنه الإيمان المطلق. العاصي لا يزول عنه مطلق الإيمان بمعنى أصل الإيمان لا يزول عنه، وإنما يزول عنه الإيمان المطلق الذي هو يفيد الكمال. لما يقول أنا مؤمن فهذا إيمان مطلق تفيد كامل الإيمان، من يجزم بنفسه بأنه مؤمن قد أتى بكل الإيمان وجميع صوره. ولذلك أهل العلم أهل السنة استثنوا في الإيمان، لا يقول أنا مؤمن لأن هذا إيمان مطلق، فإذا قلت أنا مؤمن كأنك تقول عن نفسك بأنك جئت بكل أصول الإيمان وكمالاته، وهذا لا يزعمه أحد لنفسه، ولذلك استثنوا قالوا قل أنا مؤمن إن شاء الله. نعم.
كما في قوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، ولقوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. ونقول هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته.
هذا جواب عن كل فاسق ملي، إما أن نقول مؤمن لا نسلبه اسم الإيمان لكن نقيد نقول فاسق بعصيانه، أو نقول أو ناقص الإيمان، أو نقول مؤمن بإيمانه كما تقول أنت آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله فأنت مؤمن بهذه الأمور، لكن العاصي فاسق بعصيانه أي قل الإيمان المطلق بسبب ما وقع فيه من عصيان. نعم.
فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم.
نعم.
ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وصفهم الله به في قوله والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه.
المد حفنة من يدي متوسط الخلقة ونصيفه بيد واحدة، يعني لو أن الصحابي أنفق بنصف مد أو بمد، لو عملنا ما لو أنفقنا جبل كجبل أحد ذهب ما يوازي إنفاق الصحابي بيد واحدة أو بيديه الاثنتين، فعمل الصحابة عظيم يكفيهم شرف الصحبة صحبة النبي صلى الله عليه وسلم والمؤازرة له. نعم.
ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم، ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو الصلح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعد وقاتل، ويقدمون المهاجرين على الأنصار، ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر وكانوا 310 اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، بل لقد رضي
الأصل في الصحابة كما تقدم معنا بوضوح وهو معلوم لدى الجميع الكف عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حفظا لحق رسول الله وحق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز للمسلم أن يتطاول على أحد من أصحاب رسول الله ينشر محاسنهم ويكف عن مساويهم، فهم بشر يصيبون ويخطئون، فيعرف لهم الفضل ويكف عما حصل أو نقل عنهم مما فيه نقص الرجال الذي لا يسلم منه أحد من المكلفين، هذا هو الواجب. نعم. ويقدم الأولى، فالأولى كالعشرة المبشرين بالجنة وكالمهاجرين والأنصار وأمهات المؤمنين وأبناء النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بدر وأهل بيعة الشجرة، فهؤلاء كلهم لهم حق التقديم على غيرهم، وفي كل خير، وفي كل خير. نعم.
بل لقد رضي الله عنهم ورضوا عنه وكانوا أكثر من 1400 ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة وثابت بن قيس بن شماس وغيرهم من الصحابة، ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي رضي الله عنهم كما دلت عليه الآثار، وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة.
هذا في البيعة، قدم الصحابة أجمعوا على تقديمه في البيعة. وأما في الأفضلية فقد كان خلاف، هناك خلاف في صدر السلف بين الأفضل هل هو علي أم عثمان، وإن كان استقر قول المتأخرة منهم على تقديم عثمان على علي رضي الله تعالى عنه وارضاه، هذا في التفضيل. ومسألة التفضيل كما سينبه عليها الشيخ هنا من مسائل الخلافية النظرية لا يضلل المخالف فيها، لكن مسألة البيعة والأولى بالخلافة فهذا من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار كما قال أيوب السختياني وجماعة من السلف رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. نعم.
مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر،
فأين الخلاف، في البيعة أم في الأفضلية؟ الخلاف في الأفضلية، وأما البيعة بالإجماع، أجمع الصحابة، يطرق أبواب المهاجرين والأنصار عبد الرحمن بن عوف يمر عليهم في ثلاثة أيام، من تقدم في دينك ودنياك، من ترى الخلافة لمن؟ قال رأيت الناس على عثمان، ولما بويع عثمان ممن بايعه علي رضي الله تعالى عنه وارضاه، فدل ذلك على إجماع الصحابة رضي الله عنهم على أولوية الشيخين بالخلافة وأولوية عثمان بالخلافة من بعدهما حتى على علي رضي الله تعالى عنه وارضاه، فمن خالف في ذلك فهو رافضي بغيض مخالف لإجماع المسلمين. وأما الأفضلية فإن فضلهما على الشيخين فهو رافضي كذلك لمخالفته إجماع الصحابة ومخالفته قول علي رضي الله تعالى عنه وارضاه في تقديم الشيخين بما ثبت عنه بالتواتر. وأما إن قدمه على عثمان فإن هذه من مسائل الخلاف التي حصلت بين أهل السنة في صدر هذه الأمة، وإن كان استقر قول أكثر المتأخرين على تقديم عثمان على علي في الأفضلية. نعم.
مع أن بعض أهل السنة قد كانوا اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل، فقدم قوم عثمان وسكتوا وربعوا بعلي، وقدم قوم عليا وقوم توقفوا، لكن استقر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي.
نعم، استقر أمر السنة أو أهل السنة استقرت في كتب العقائد المتأخرة كل من الصنع على تقديم عثمان على علي رضي الله عنه في البيعة وفي الفضل. نعم.
وإن كانت هذه المسألة، مسألة عثمان وعلي، ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة، ولكن التي يضلل فيها مسألة الخلافة، وذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر ثم عثمان ثم علي رضي الله تعالى عنهم، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء الأئمة فهو أضل من حمار أهله، ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال يوم غدير خم أذكركم الله في أهل بيتي، وقال أيضا للعباس عمه وقد اشتهد.
وهذا حق من حقوق آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، واستجابة لوصيته عليه الصلاة والسلام بأن يعرف الفضل والقدر لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ومن يسمى بالأشراف أو غير ذلك من ألقاب آل بيت النبي عليه السلام، فإذا عرفت بأن الشخص ينحدر من السلالة النبوية ينبغي أن يعرف له القدر، والمراد بمعرفة القدر الإجلال، الاحترام، التقدير، السؤال عنه، العناية به، إذا يجعل له من بيت المال ما يرفع عنه العوز والحاجة لأنه من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وليس المراد بذلك أن يستغاث به أو يتمسح به أو يتبرك به، فإن هذا من الغلو الذي لا يجوز، مع أحد من البشر إلا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم خاصة. نعم في التبرك والتمسح به. وأما الاستغاثة فلا يستغاث بالمخلوق إلا فيما يقدر عليه بحضوره. نعم.
وقال أيضا للعباس عمه وقد اشتكى إليه أن بعض قريش يجف بني هاشم
يجفو
بني هاشم.
نعم.
فقال والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي.
والله نحبهم لله ولقرابة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الإمام أحمد رحمه الله تعالى ثبت أنه جاءه شاب من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فأراد أن يخرج فقدمه الإمام أحمد، يعني قدم الشاب وهو أكبر منه سنا وأعلى منه رتبة، لكن حفظا لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم قدم هذا الشاب، فيحترم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ويعرف لهم القدر. نعم.
وقال إن الله اصطفى بني إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريش، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة، خصوصا خديجة رضي الله تعالى عنها أم أكثر أولاده وأول من آمن به وعاضده على أمره، وكان لها منه المنزلة العالية. والصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام.
لا شك أن أفضل نساء النبي عليه السلام هما خديجة وعائشة، ثم اختلفوا أيهما أفضل، وهذا خلاف لا فائدة منه ولا ثمرة، وإن كان من أهل العلم من رأى بأنه في صدر النبوة خديجة هي الأفضل لمؤازرتها للنبي صلى الله عليه وسلم ولأنها أم أولاده، وفي آخر عهد النبوة عائشة رضي الله تعالى عنها هي الأفضل لما حصل منها من حسن التبعل للنبي عليه السلام وصريح كلام النبي عليه السلام في تفضيلها رضي الله تعالى عن أمهات المؤمنين أجمعين. نعم.
ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل.
نعم.
ويمسكون عما شجر بين الصحابة ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب، ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، والصحيح منه هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون.
نعم.
وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر، حتى إنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم،
لفضيلة الصحبة ومؤازرة النبي صلى الله عليه وسلم، فيغفر لهم من الذنوب ما لا يغفر لغيرهم، وهم بشر حالهم كحال الناس، مثلك أنت مثلنا جميعا، يصيب ويخطي وربما تغلب عليه الحمية وربما يزل، ومنهم من سرق ومنهم من غش وقال صاحب الطعام ما هذا، فيحصل لهم ما يحصل لسائر الناس، ولكن عندهم من الفضل والفضيلة والرتبة ما يرجى أن يكفر الله تعالى به عما حصل منهم من نقص رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. نعم.
لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم، وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون، وأن مد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهب ممن بعدهم. ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه أو أتى بحسنات تمحوه أو غفر له بفضل سابقته أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذي هم أحق الناس بشفاعته، أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر عنه. فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف بالأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد، والخطأ مغفور.
نعم.
ثم إن القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزر مغفور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم، من الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح.
فماذا يصنع الذنب اليسير مقابل هذه الأمور من الإيمان بالله واتباع سنة النبي عليه السلام والجهاد في سبيل الله تحت لواء النبي صلى الله عليه وسلم والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح؟ كل هذه الفضائل تغمر فيها ما نقل عنهم من بعض الزلات والسقطات أو الزلات والأخطاء، فهي قليلة لا تذكر في جانب فضلهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. نعم.
قال: ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله عليهم به من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء.
أي والله أنهم خير الخلق بعد الأنبياء. ولم يكن من حكمة الله عز وجل أن يصطفي هذا الرجل حتى يكون خير المرسلين ثم يجعله بين أسوأ القوم وأخبث الناس، بل اصطفى الله تعالى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من بين العالمين لتختم به الرسالة، واصطفى له أولئك الرجال، وما ينقل عنهم من أخبار وآثار يصدق هذا القول، فليس هذا من التعاطف ولا من نسج الكلام والأماني، وإنما الواقع يصدقه. اقرأوا ترجمة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، اقرأوا ما صنع عمر الخطاب، عثمان بن عفان وعبادته، علي بن أبي طالب وفضله وورعه وشجاعته، عبد الله بن مسعود، أبو هريرة، عبد الله بن عمر، خيار من خيار جميعا، كلهم خيار في خيار رحمه الله تعالى. فعندما تقرأ ترجمة الصحابة تعلم فعلا يقينا بأنهم مصطفون أخيار اصطفاهم الله عز وجل لصحبة النبي عليه الصلاة والسلام، فرضي الله تعالى عنهم أجمعين. نعم.
قال: لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله. ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات.
أهل السنة يؤمنون بالكرامات، والكرامات خوارق يجريها الله تعالى على يد من شاء من خلقه، إما سدا لنقص في الإيمان، وإما تأييد وربط على القلب وتثبيت له، وإما هبة وعون من الله سبحانه وتعالى للعبد المؤمن، فيجري الله تعالى ما شاء من الكرامات التي يجريها الله تعالى على يد من شاء من خلقه. والكرامة هبة إلهية وليست قدرة بشرية، ليست قدرة بشرية يملكها هو يتصرف فيها كيف يشاء أبدا، الله تعالى هو الذي يجريها على يده، كما أجر الله تعالى، كما أضاء طرف صوت أسيد بن حضير رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ليس هو الذي يملك الضوء ويقول لصوته اشتعل أو توقد أبدا، وإنما الله تعالى جعل في طرف صوته نورا فأصبح يمشي به كالكشاف اليوم لما أجر الله تعالى هذه الكرامة على يده. فالكرامة هبة إلهية، عطاء رباني، وليست هي قدرة بشرية كما يقوله بعض المتصوفة والغلاة أن الولي فلان عنده كرامات فيستطيع أن يفعل كذا وكذا. عبارة فيستطيع هذا كله دجل وكذب وضلال والعياذ بالله. الولي لا يستطيع، الولي الله تعالى يجعله يستطيع، ويجري الله تعالى ما شاء عليه من كرامات هو لا يعلم بها ولا يقول أنا أملك هذه الكرامة، وإنما في حياته في تعاملاته الله تعالى يجري عليه من حيث لا يدري ما شاء الله تعالى من خوارق العادات. وهذه هي الكرامات، فهي هبات إلهية وليست قدرة بشرية يملكها الرجل الصالح أو يملكها الولي فيتصرف فيها كيف يشاء. أيضا الكرامة لا تدل على كمال الإيمان، ولذلك يوجد عن بعض التابعين وأتباع التابعين وبعض المقصرين من الكرامات ما لم ينقل عن الصحابة، فهل هذا يدل على أنهم خير من الصحابة؟ الجواب لا، لكن ربما الله تعالى أجرى على أيديهم هذه الكرامات تعزيزا لإيمانهم وتقوية لإيمانهم، وإلا في إيمان أبي بكر وعمر وعثمان ما يرجح بالجبال رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. نعم.
قال: وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات والمأثور عن سالف الأمم في صورة الكهف وغيرها، وعن صدر هذه الأمم من الصحابة والتابعين وسائر قرون الأمة.
المكاشفات هو الإلهام الإلهي، يقذف الله تعالى في روع العبد أن حصل كذا وكذا، وهذا فضل من الله وهبة من ربي عز وجل، بل ربما يكشف الأمر فيرى بعينه في المشاهدة أو في المنام أن حصل كذا وكذا، وهذا أمر يجريه الله تعالى أيضا، ضرب من الكرامات. وأيضا الفراسة، بأن يعلم الشخص بفراسته، فالفراسة ضرب من المكاشفات، والرؤية الصالحة الصادقة ضرب من الكشف الإلهي، وكذلك الرؤية بالعين الباصرة بأن الله تعالى يجلي له ما شاء الله تعالى من الغيوب عنه بقدرة من ربي عز وجل، أيضا هذا من المكاشفات التي يؤمن بها أهل السنة مخالفا أهل الضلال والبدع. نعم.
قال: وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة
بلا شك. نعم.
ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال عليكم بسنة.
تأمل قول المؤلف باطنا وظاهرا، وسيأتي معنا مزيد لهذا الأصل. يا سلفي إن كنت سلفيا فالسلفية ليست فقط في رد الرد على المبتدع، وليست فقط في الجرح والتعديل، وليست فقط في تحميض الوجه ومد الشفة وإهانة أهل البدع. السلفية حتى في قيام الليل، السلفية حتى في المواظبة على الصلوات والسباق إلى الصف الأول، السلفية في الخشية من الله، السلفية في سكب الدموع والخوف والبكاء والوجل من ربي عز وجل، السلفية في رحمة الصغير وإقراء الضيف والكرم، السلفية في الحلم في الصبر، السلفية تكون في بر الوالدين وفي صلة الأرحام. السلفية كالإيمان، كما أن الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، فكذلك السلفية أعلاها التوحيد والسنة والعقيدة والثبات على رسول الإسلام، وأدناها الآداب حتى لو كانت آدابا يسيرة، من إماطة الأذى عن الطريق، من الإعانة المحتاج، من إغاثة الملهوف، من إقراء الضيف، من خدمة الصديق. هذه السلفية الحقة. فكن سلفيا بكل ما كان عليه السلف ظاهرا وباطنا كما قاله المؤلف رحمه الله تعالى، هذا هو السلفي الحق. نعم.
حيث قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ويؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد. ولهذا سموا أهل السنة والجماعة، أهل السنة أهل الكتاب والسنة، وسموا أهل الجماعة لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة، وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين.
نعم.
والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين.
وأبسط جواب للجماعة الذين لا يخالفون الإجماع، الذين لا يخالفون الإجماع. والإجماع المعتبر والذي به يمتحن، ومن يخالفه فهو ضال. إجماع من؟ إجماع الصحابة. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام كلهم في النار إلا واحدة. قيل منهم يا رسول الله؟ قال هم من كان على مثل ما أنا عليه، بين قوسين أهل السنة، وأصحابي الجماعة، لأن جماعة الصحابة هم القدوة وهم الأصل وهم الميزان الذي نعرف به ضلال القوم من هدايتهم. نعم.
قال وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة وظاهرة مما له تعلق بالدين.
أيضا هذا تنبيه مهم، ومما ينبغي أن يدرك في زماننا خاصة. فالميزان ليس فلان وعلان، الميزان كتاب الله وسنة النبي عليه السلام وعقيدة أهل السنة عامة. اليوم هناك من الناس من جعل الميزان الانتماء إلى حزب أو تعظيم شخص أو الطعن في شخص، من هذه المقالات والمسائل التي يمتحن بها ما الله أنزل بها من سلطان. لا تمتحني بزيد وعبيد، لا تمتحني بفلان وعلان، امتحني بعقيدة أهل السنة والجماعة، فإن رأيتني خالفتها فعند ذلك افعل ما شئت، اهجر، حذر، تكلم فيه. أما أن تأخذ علي بعض المسائل أنت لا تراها وأنا أراها، فهذا ليس محل اتفاق ولا إجماع. نعم، نمتحن الناس بالمسائل والأصول، ونمتحن الناس بالأئمة الأعلام الذين يمتحن بهم، كالإمام أحمد رحمه تعالى، كالإمام مالك، كالشافعي. الشافعي يقول إذا رأيت الرجل يطعن في أحمد بن حنبل فاعلم أنه صاحب بدعة، بل قال فاتهمه على الإسلام. أما عامة الناس اليوم للأسف وقعنا في التمزيق والتقطيع والتشردم والتحزب. لا بد أن تحب من أحب، ولا بد أن تبغض من أبغض، ولا بد أن تماشي من أماشي، ولا بد أن تعادي من أعادي. هذه والله ليست سلفية وليست من دين الله، بل هي كما أخبر عن ذلك شيخ ابن تيمية أنها من جنس دين التتر وعباد الياسق وأتباع الياسق وأتباع جنكيز خان، ليس من دين محمد صلى الله عليه وسلم. دين محمد أن تمتحني بكتاب الله وبسنة رسول الله وبعقيدة السنة والجماعة وبالأئمة الأعلام. أما أن تأتي بشخص من عامة الخلق وتقول إن لم تحبه فأنت صاحب بدعة، وإن أبغضت وهي فلان إن لم تبغضه فأنت صاحب بدعة. يا أخي قد يتجلى لي ما لا يتجلى لك، وقد أقف على ما لم تقف أنت عليه، وقد أعذره وأنت لا تعذره. فهذه مسألة ظنية جعلتها قطعية إجماعية كأنها أصل من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. أي دين هذا؟ مزقوا به السلفية وقطعوا به دين الله عز وجل واختفروا به الذمم واستباحوا به الحرمات ووقعوا في الغيبة والنميمة والعياذ بالله، هذا ليس من دين الله ولا من منهج أهل السنة ولا من منهج أئمة السنة، وإنما هي من الجهالات والضلالات التي وقع فيها الكثير من الناس اليوم تحت لباس السلفية. لا يكون هناك المحنة إلا بأصول الإسلام وقواعد الملة وبالكتاب وبالسنة وبإجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم ورضاهم وبأئمة الدين الذين يمتحنوا الناس في حبهم وبغضهم كالإمام أحمد ومن سميت لكم من أهل السنة والجماعة الذين لا يعهد الطعن فيهم إلا لمخالفتهم في أديانهم، فأمثال هؤلاء هم الذين يمتحن بهم. أما أن تأتي بشيخ من كيسك ومن حزبك ومن إعجابك ورغبتك وهواك وتقول ينبغي أن تحب هذا الشيخ وإن لم تحبه فأنت لست بصاحب سنة، فهذا ليس من دين الله، لأن هذا الشيخ لم يصل إلى مرتبة أن يكون علم من الأعلام والأئمة العظماء الذين يمتحن بطريقتهم وبموافقتهم أو مخالفتهم. نعم.
قال: والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشر في الأمة، ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة.
انظر للقيد، على ما توجبه الشريعة، يعني إياك أن تقع في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما يوجبه الخوارج من التحريش والتهييج والتأليف ضد الولاة والخروج عن السمع والطاعة. لا، إياك والوكس والشطط، إياك والإفراط والتفريط، إياك أن تكتم ما أنزل الله، وإياك أن تفرط وتخرط وتنزع اليد من الطاعة، وإنما بيّن ما أمرك الله به، قل هذا الفعل حرام، هذا الفعل يجوز، هذا الفعل لا يجوز. لا تقارع سلطانا، لا تخاصم واليا، لا تشهر بأمير، لا تتنكب عن بيعة، ابق على بيعتك وابق على السمع والطاعة، ولكن إن ألجئت أو طلب منك أن تبين دين الله بين دين الله، ولا تأخذك في ذلك لومة لائم على ما توجبه الشريعة. نعم.
ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا.
نعم.
ويحافظون على الجماعات،
وهذا أصل عند أهل السنة والجماعة، أن ولاة الأمور لو وقعوا فيما وقعوا فيه من الذنوب والمعاصي فلا يجوز الخروج عليهم ولا نزع اليد من الطاعة، بل يحج من ورائهم ويجاهد تحت لوائهم ويصلى من ورائهم الجمع والأعياد، لأن مصلحة الجماعة فوق سائر المصالح. نعم.
قال: ويدينون بالنصيحة للأمة ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، ولقوله صلى الله عليه وسلم:
حتى في ردك على المخالف من إخوانك ينبغي أن لا يكون على باب الإسقاط والتشفي والتشهي، وإنما يكون عن باب النصح لدين الله والشفقة عليه. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: أنصر أخاك، جعله أخا لك، وجعل مع أنه ظالم قال: أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، فسألوه عن نصرة الظالم قال: أن تأخذ على يده. فينبغي أنت أن توطد نفسك وتؤدب نفسك على أن ردك على هذا الشيخ وكشفك لعواره وهتك ستاره وبيان أخطائه ليس للتشفي ولا لمحبة الإسقاط، وإنما لقيام بأمر الله وحجزه عن الوقوع والتمادي في أمثال هذه المقالات. وهو كذلك إن رأيت أن فلان رد عليك أو بين ما عندك من أخطاء، ينبغي أن تعلم بأن هذا إنما رد عليك نصرة لك لا غشا لك ولا خديعة. ولذلك لما قيل ليوسف بن أسباط: بماذا ترد على الحسن بن صالح بن حي وكان من أئمة الفقه وعالم من العلماء ولكن عنده زلات وعنده أخطاء وانحرافات؟ فقال يوسف بن أسباط: لأنا خير له من أمه وأبيه والناس أجمعين. فعندما أنا أرد على فلان ما غشيته، والله نصحت له، بس بشرط أن أرد بأربع عينات: بعين العلم، فإن كنت جاهل فاسكت أتكلم بالجهل، أربع عينات مهمة: رد بعين العلم، فإن كنت على جهل أسكت، فالجاهل يفسد ولا يصلح. العين الثانية عين العدل، فإن كنت ظالما ترد للتشفي والتشهي ومحبة الإسقاط والتعيير والتشهير أسكت، اتق الله وعالج نيتك، لا ترد إلا من أجل أن تصلح وأن تنقذ وأن تردهم إلى الله تعالى ردا جميلا. العين الثالثة عين العقل، إياك والرد بالتجاوز والطيش والألفاظ النابئة في غير مصلحة، وإنما رد بعقل وأدب. العين الرابعة عين العلم، العمل، عين العمل، أرنا منك خيرا، يا نقاد، يا جراح، يا معدل، أنت أولا أرن منك خيرا، أرن ديانتك، أرن عبادتك، أرن صلاحك، أرن دروسك، أرن محاضراتك، أرن نصرتك دين الله، ثم بعد ذلك أنقذ الناس. نقول نعم والله ما قصر، فعل خيرا ونصح. أما أن يأتي عطال بطال لا ينفع، لا يدرس، لا يشرح، لا يبين، لا ينصح، ما عرف بدين ولا بتقى ولا بزهد ولا بورع، وشغال في خلق الله يجرح ذا ويعدل ذا، هذا له دين؟ هذا يقبل منه شيء؟ هذا ما يقبل منه شيء. ولذلك لو راجعتم تراجم أئمة الجرح والتعديل، شعبة من الحجاج وسفيان الثوري وعبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد الأنصاري ويحيى القطان وجماعة من السلف، اقرأوا في تراجمهم تجدونهم من أعبد الناس وأتقى الناس وأصلح الناس وأعلم الناس وأنصح الناس للناس. وهكذا ينبغي أن يكون طالب العلم، إن أراد أن ينتصر أو ينتصب للرد على المخالفين لا بد أن يرينا من عمله الأمر الصالح. نعم.
قال ولقوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء، ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتقدون
اربطوا هذا بما جرى معنا من المحاضرة، الأدب الأدب، الأدب الأدب، هذه مع أن الكتاب كتاب عقيدة، ترى الأدب يا أخوان من العقيدة، ولذلك ذكر في كتب العقائد، أدبك، سمتك، أخلاقك، سلوكك، زهدك، ورعك، كل هذه الأمور ترى من كتب العقائد، ينبغي أن تكون مؤدب مع الناس، مؤدب مع ربي عز وجل، مؤدب مع السنة، مؤدب مع الكتاب، مؤدب مع العلم، فينبغي لنا أن نحرص على محاسن الأخلاق وأن نبتعد عن سفسافها أو سفاسفها. نعم.
ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، ويدينون ويندبون إلى أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عن من ظلمك، ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك، وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق، ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفسافها، وكل ما يقولونه أو يفعلونه من هذا وغيره إن فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة، وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، لكن لما أخبر
النبي صلى الله عليه وسلم،
لما أخبر
يعني العقيدة السلفية وأهل السنة والجماعة والطائفة المنصورة والفرقة الناجية هي الصورة الصحيحة للإسلام، هي الصورة الكاملة التامة للإسلام، والله ما يعاب الإسلام بفعل أهل السنة ولا بالعقيدة السلفية الحقة، وإنما يعاب بخلل من وقع في الخلل إما في الشبهات وإما في الشهوات. نعم.
قال: لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي حديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة، وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون، ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى، أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة، وفيهم الأبدال، وفيهم
المراد بالأبدال المجددون، المراد بالأبدال المجددون، هذا معنى البدل الصحيح، وقد جاء فيه آثار عن بعض السلف، وصنف فيه ابن أبي الدنيا كتاب الأبدال، وهناك مصنفات أخرى في هذا الباب. فالمراد بالأبدال ليس المعنى الصوفية، الصوفية عندهم معاني أخرى، يرون الأبدال أنهم الذين يتصرفون في الكون كالأقطاب والأغواث والأوتاد والنجبة، وهذه كلها مصطلحات وألفاظ وعقائدة بدعية، وإنما هذه ليس لها أصل إلا ما جاء في الأبدال، والمراد بالأبدال الذين يأتي بعضهم بدل بعض في خدمة الدين وهم المجددون، وقد جاء فيه حديث عند أبي داود إن الله تعالى يبعث على رأس كل 100 عام لهذه الأمة من يجدد لها أمر دينها. نعم.
قال: وفيهم الأئمة الدين الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة، نسأل الله أن يجعلنا منهم، وألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحمد الله تعالى إليكم معاشر الإخوة أن يسر الله تعالى لنا قراءة هذه الرسالة العظيمة لشيخ الإسلام المجدد الإمام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية عليه رحمة الله تعالى، بحق قراءتي لهذه الرسالة على شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز 3 مرات، وعلى غيري من أهل العلم، أجيزكم أن تروها عني بالإسناد المتصل إلى شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، وهو الذي موجود بين أيديكم وأنتم مجازون به وبكل ما يصح لي روايته من مؤلفات شيخ الإسلام وسائر مالي من منقول ومعقول. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.